بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها الأحبة الأكارم، يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان الذي أعطى، يعني من الشكر أفضل مما أخذ، يعني من النعمة. والله إن الإنسان إذا رزقه الله إخوانا له يعينونه على طاعة الله، إن نسي ذكروه، وإن ذكر أعانوه، وإن غفل نبهوه، إن هذا من أعظم النعم. لما؟ لأن هذه الأسباب تعين على صلاح القلوب، وإذا صلح قلب المرء فلا خوف عليه، لو مات فقيرا ولو مات مريضا ولو مات على أي حالة، إذا كان مرضيا لله ربه عز وجل. أيها الأحبة الأكارم، نحن في هذه الليلة من الشهر أو من السنة 19 بعد 104 والألف، بعد سنين، بضع سنين، بعد سنوات هذا الجمع يحصل له تغير، شخص يمرض، وشخص يموت، وشخص يحل، وشخص يرحل، وهذه أمور دارجة، وهي أمور من سنن الله تعالى في خلقه. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن يقال بأن فلانا تغير أو سلك طريقا غير طريق الخير، هذه المصيبة. الفقر يترقع باستدالة المال، والمرض يزول بإذن الله بطلب الاستطباب، لكن تغيير القلوب لا يمكن أن ترجع إلى مسارها الصحيح إلا بجهود وحرص، وكل هذا بعد فضل الله تعالى. أيها الأحبة الأكارم، سأتكلم عن مسألة أجزم أن الجميع قد قرأوا عنها وقد سمعوها وقد تكلم بعضهم فيها، وهي موضوع يسير إنشائي التعبير، لكن نريد أن نترجم هذا الموضوع إلى واقع عملي ملموس. وهذا الموضوع هو: ماذا نستطيع أن نقدم للمسلمين؟ يتبادر للذهن إذا قيل إصلاح أو دعوة، يأتي في الذهن سماحة الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن جبرين، الشيخ مهوزان، وكبار مشايخنا. إذا ذكر منكر يتبادر للذهن الهيئات، وفي الحقيقة هذا شيء لا بد منه أن يتبادر للذهن، لكن أنا أقول وأجزم وأحلف ولا أحلف إن شاء الله أننا نستطيع أن نقدم وجوها من الخير كثيرة، كل واحد منا، ما بالك إذا كنا مستمعين، يعني شخص واحد يستطيع أن ينفع الله به، لا أقول في بيته فحسب، ولا في سوقه في شارعه فحسب، بل في حيه أجمع، وقد يتعدى النفع إلى أماكن كثيرة من شخص واحد. فكيف إذا كان خير من شخصين؟ كيف إذا كان من ثلاثة؟ كيف إذا كان من أربعة؟ الشيخ ابن باز رجل كبير السن، أعماله لو قسمت على 70 لكفتنا، ومع هذا كله فجهوده الخيرة في كل يوم، في كل يوم في زيادة. وهذه المنقبة، وهذا والله المفخرة، وهذه والله الرفعة الحقيقية، لا رفعة النسب ولا رفعة الحسب ولا رفعة المنصب والجاه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم هم الذين ينشرون الخير، وهم الذين تحيا بهم القلوب بإذن الله تعالى. عودا على بدء، كل واحد منا يستطيع أن يقدم شيئا. فمثلا من ضمن الجهود، ما أقول المقتولة أو المهملة، إنما أقول مغفول عنها نوعا ما. لو فقد أحدنا 5 ريالات، أتراه يأتي يسأل عنها في الشوارع؟ يستحي، بل لو سأل عنها لقال واحد تعال يا أخي كم فقدت؟ 5؟ هذه 10، بس احفظ مع وجهك واحفظ مرؤتك. هذا يحصل. ولا بعد سمعنا شخصا يسأل في الشارع من رأى 5، حتى 20، حتى 100، إلا ما نذكر. يذكرني هذا بقول الفقهاء لما ذكروا حكم اللقطة، قالوا اللقطة على أقسام 3: قسم لا يحل أن يلتقط الإبل لقطة الحرم إلا لمن عرفها. القسم الثاني يلتقط ويعرف ضالة الغنم، الذهب، الفضة، الأموال. قسم يلتقط بدون تعريف، يعني يتملك بدون تعريف، يعني وجدت هذا الشيء تلتقطه تتملكه، ليس عليك حرج في تملكه. ما هو هذا الشيء؟ عرفوه بأنه الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، أشياء يسيرة. فهذه الديانة 5 ما تتبع همة يمكن أضعف الناس. فأنا أقول يا أخوان، لو أن كل واحد منا في كل شهر، ما في كل أسبوع، إذا كان موظفا في كل شهر 5 ريالات الشهر الواحد، هذه 5 ادفعها إلى مكتب جاليات مثلا، وقل أريد شريط عن الأمر عن العقيدة والمعتقد مترجم، يسبب يعطى شخص سوى دخل الإسلام، أو يعطى يعني شخص داعي يعطي من يرى أنه يستفيد منه، وهل هو مجرد يمكن هذا الشريط اللي أنت دفعت فيه 5 ريالات في مجرد ذلك يمكن يغير مجرى حياة شخص من منسلخ من الدين لا ديني إلى أن يكون موحدا مؤمنا؟ هذا واضح. ولعل بعضنا قد سمع قصص بعض الأخوان اللي اعتدوا، تقول له وش سبب ذلك؟ والله هذا شريط أعطاني أحد الجيران، أعطاني أحد الأقارب، فسمعت الشريط فكان فيه نعم الوعظ ونعم الزجر، فيه الترغيب والترهيب. إذا 5 ريالات من كل شهر نبذلها ونخلعها من مالنا نبتغي بها وجه الله تعالى. ثم يدريك هذا الشريط اللي اشتري بهذا المبلغ أو هذا الكتيب يجري أجره عليك وأنت في قبرك، لا ينقص من أجر العامل فيها، وذلك فضل الله في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا عند اللغة نكرة تشمل أي شيء من رأس الإبهة إلى جبل الأشم. فهذا المبلغ اليسير لا يؤثر على ميزانية البيت شيئا، ولا يؤثر على الخلال بالرأس بالمرتب، فنوطن أنفسنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا استطاع من استطاع أن يكون له خبء من عمل فليفعل. إذا استطاعت أن يكون لك عمل مخفي ونفع افعل. وكقوله عليه السلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. 5 ريالات في كل شهر، عندنا في العام الواحد 12 شهر 60 ريالا في شهر واحد. 60 ريال إذا أردت عشي بعض تشتري عشاء من مطعم لأهلك 60 ريال، هذه 60 ريالا توزع فيها 12 شريطا ومثلها من الكتيبات، فتغير عقائد أناس، وهو سلوك أناس عقائد، وفرق بين تغيير السلوك وتغيير العقيدة. تغيير السلوك شخص عاصي يعتدي يفك ما صفه، لكن تغيير المعتقد شخص يعبد الصليب ثم يوحد الزيارة لله تعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون سببا في بذل الناس الخير. بعض الناس مبارك، لهذا يقول: ما أجمل دعوة النبي عيسى ويحيى وجعلني مباركا أينما كنت. الرجل طالب العلم كالغيب، أينما حل نفع. من آثار بركة الشخص إذا حل في مكان خرج وقد انتفع الجميع، إما ببذل أو بتنبيه إلى خطأ يقعون فيه، أو بحثهم على أمر هم فيه على خير. فمثلا أن تقول: ما عندي علم أتكلم في مجمع الناس، لك حقا تقول، لكن لن تعجز إن شاء الله عن أن تقول لهؤلاء الناس من جماعة البيتك أو من جيرانك: يا جماعة، من كان عنده تبرع يسير ولو بضبع ريالات، فهنا أمانة وافدة فيهم المشرك شرك أكبر، وفيهم المسلم لعقيدته فيها خلل من توسل أو من تعليق تمائم أو من أمور أخرى، فنريد أن نشتري لهم كتيب أو كتيبات تنفعهم. فطرة الناس يا أخوان سبحان الله ملحوظ، ما يحتاج إلى نقاش. فطرة العصاة دع عنك العامة، فطرة العصاة إذا ذكرت بالخير في الغالب أنها تتيقظ في الغالب. وكم من شخص كان الواحد يسوء الظن به لمظهره، فإذا كلمه وفتش عن حقيقة معدنه رأى رجلا فيه ديانة وفيه وراء لكن عليها غبش، فساءت الظن المستديمة من الشيطان. وفي المقابل أيضا المبالغة في إحسان الظن من قلة الفطرة، لكن الأصل أن تحسن الظن بالمسلمين. فعودا على السابق، أذكر كنت مرة في مجلس فكان أحد الأخوة تعلى كرك بعضكم يعرفه، يعني ألقى ما أقول كلمة كليمة، قال يا جماعة ترى نعرف أسرة فقيرة تحتاج إلى بعض المواد الغذائية وبعض كماليات الحياة، فمن كان عنده فضل من خير. هذا الكلام كان بعد العشاء بعد ما صرف بعض الناس، فخرج من ذلك المجلس وقد جمع قرابة 6000 ريال. ما في دخلة، لأن الناس إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، فلا تحقرن شيئا. من الجهود المهملة الملابس في البيت، الأحذية الزائدة، يا أخي عندي وعندك إذا الملبس شماغ ولا ثوب فيه خرق يسير نرميه، فضل صار تمسح بالثلاجة تمسح بالبلاط إلى آخره. هذا يكون عند بعض الناس لباس يتسابقون عليه من المسلمين، فلماذا هذا الإجحاف؟ ولا شك أن الإنفاق من الطيب طيب، لكن أيضا إذا كان الخلل يسير لا تبطر به. عندنا وعند نسائنا وأطفالنا ملابس كثيرة، أحذية، الجوال، بطاطين، أمور كثيرة. مع كثرة النعم غفل الإنسان عن حاجة الآخر لها، لكن لو أن الإنسان كان يستشعر أن هناك أناس ليسوا كمثله سواء، بل يحرصون أن يكون لهم كما يكون لك، إذا من باب لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. لتكون عندنا همة يا أخوان، ما زال عن حاجاتنا لا مركونة في البيت، بعض الملابس تركب شهور بل بعض سنين تأكلها الأرض دون أن تستغل وتستثمر. وبعض الناس أثابه الله همته أوسع، يطوف على أرحامه وأقاربه، يا أختي فلانة، يا أخ فلان، أخي فلان، يا خالتي، يا عمتي، ملابس زائدة عندكم، أحذية زائدة، فرش زائدة، جهزوا هذه. ففي كل سنة يخرج يجمع ما فضل عن حاجاته، ثم يطوف على من يعرف الأسر الفقيرة، وآخر الدوال كي يعطي المبرات، تفتح مصراعيها وذراعيها لتقبل هذه الصدقات الطيبة. هذا مشروع يا أخوان، ما يحتاج هذا إلى علم وتحضير وتأصيل وقراءة وبحث أبدا، العامي يقوم به. كيف الشاب النشط طالب العلم، هذا مشروع مهمل مع أنه يسير. أيضا مع هذا الجيران، دورية الجيران، أمر الجيران، تجد الحي شباب أخيار أهل خير لكن ما لهم أثر على جيرانهم. إن قلت ما عندي علم أتكلم لا تعذر، إن قلت ما عندي حجة وناقش فيها لا تعذر. لن تعجل إن شاء الله أن تحضر طالب علم في الشهر مرة أو في الشهرين مرة واحدة، يتكلم كلمة طيبة بعدما تعطيه صورة عمومية عن أحواله، يمكن الكلمة هذه يعني تغير مسارة الحياة، وقد حصل بفضل الله تعالى. إذا ليش ما يتهرب؟ قل في ناس ما يسمحون لله، إذا هم سيستمرون يعدد الصلاح لك، إذا أنت ما أصلحتهم تدخلت في تسبب في إصلاحهم قد يستمرون ويستمرئونهم عليك. ادخل معهم بالخلق الطيب، بالبشاشة الطيبة، بالتفضل بالكلام الطيب، وما تستطيع من الدعم من كتيب أو هدية أو مشاكل. أيضا من الجهود المهمة في البيت، في بعض الإخوة موفق ما شاء الله. ما يحمل هذا كفائك، لكن كما يقال في التعبير المعاصر فاته قطار التعليم لكن استقر في قطار الهمة الطيبة. تدخل بيته فترى أولاده السمع والخلق، وترى حرص أهله الذهاب للمحاضرات النسائية وإحبابه. فأنت تعرف الشخص ما يحفظ إلا قصار الصور، وشخص في يسمونها الأكاديميات يعني في المراحل الأولية من التعليم. لكن وإذا كانت النفوس كبارا صررت في مرادها الأجسام، تجد بيته مدرسة علمية، كيف؟ مكتبة سمعية، أشرط تجدد ما بين الليلة والنهار، مكتبة للقراءة، يأخذ أولاده المحاضرات. وأنا أقول أوصيكم الأولاد الصغار في هذا الوقت مع تكاتف قوى الشر والبث ورفقة السوء والمغريات، إيانا جميعا أن نغفل أو نتساهل أو نسوف فيما يتعلق بالأولاد. والله إنك تغبط بعض الناس مثل ما ذكرت في هذا السابق عامي في مصطلح التعليم، لكن رأيت أولاده بعد فضل الله قطعا قبل كل شيء ثم جهوده ثم بجهوده تتعجب. وترثي لحال أولادي بعض الناس من بلغوا في التعليم مراتب عليا، فإذا رأيت أولاده منسقط القول منسقط الفعال من سوء الأدب، والسبب الإهمال قبل كل شيء. فحتى لا تشعر وضع مكتبة في البيت سمعية وأخرى القراءة، هذا بحد ذاته بدر الخير ونشوء الخير في البيت، وبدرة طيبة تؤتي كلها ليس بعد حين بل الحين بإذن الله عز وجل. فلنا يا أخوان، ثم يا أخوان صاحب الخير يستطيع أن يقنع الناس ثم يتكلم أو يواشرهم بالنصيحة. إن قلت كيف قلت لك اسمع، إذا أحبك الناس أحبك الجيران اعتبر أن ثلاثة أربعة طريقة قطعتها في إيصال الخير له. لكن لو نفر الناس منك، لو كنت تحوي عن ابن تيمية في نفسك ما كان قبول عند الناس. إذا حاول أن تكون مقبولا عند الناس، واعلم أن القبول عند الناس مشروط بالقبول عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عبد صيتين، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإذا حسن صيته في السماء حسن صيته في الأرض، وإن ساء صيته في السماء ساء صيته في الأرض. وفي الصحيح إن الله إذا أحب عبد النادى جبريل فقال يا جبريل إني أحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماء أهل السماء إن الله يحب ما يحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ونسأل الله جميعا أن نكون من المقبولين في السماء والأرض. فقبولك عند الناس يعتبر مكسبا، يعتبر نعمة إلهية وعطايا ربانية تفضل الله تعالى عليك، وفي الوقت نفسه سهلت الطريق إلى الدخول قلوب الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنكم لتسع الناس بأموالهم. كم من تاجر ذكر في المجتمع، كم مات من تاجر ما علم الناس عنه، مات أثرياء كفر ما علم عنه، بل نعلم بعد سنين أو بعد أشهر. إنكم لتسع الناس بأموالكم ولكن يسعى منكم حسن الخلق وبسط الوجه. ولهذا كان النبي عليه السلام أحسن الناس خلقا، تقول عائشة كان خلقه القرآن. الجفاء، الغرة، سوء الظن المبالغ فيه، العبوس، الغرة في القول، جفاء من دعوات، عدم تقبل دعوات الناس وعدم دخول منازل الجيران، هذه تورث عند الناس أمورا قد تكون أنت بريء منها. أنك متكبر، أنك إنسان مرائي، أنك إنسان يعني فيك متعجر، وإن كنت بريئا منها إن شاء الله، لكن أفعالك أجبرت وجعلت الناس يترجمون بأن هذه الخصال هي الداعي والسبب من بعد يعني تصرفات. يا أخي ابسط قلبك للناس، ما أقولك أعطي الدنيا في الدين حاشا وكلا ولا العلم، لكن تواضع، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تفخر تكون كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو ضئر. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى لي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله نفعه. ليش بعض الناس ممن من راعي الخير في جفاء من الناس؟ إذا تكلم أحد تكلمه معبس، لا يوقر الكبير، لا يرحم الصغير، دائم يريد السيادة له، دائم يريد أن ينقد ولا ينتقد، أن يبدأ بالكلام ويبدأ بالكلام. هذه أمور تنفر أقرب الناس لك، فكيف من لا يمت لك بقرابة نسب ولا جير؟ إذن يا أخوان، كان عليه الصلاة والسلام يعني من أرحب الناس صدرا وأوسعه خلقا. أيضا من الثغور المهملة التي لا إن شاء الله يعجز أحد عن تطبيقها: زيارة المرضى المستشفيات. أقول لكم قصة حصلت مع شخص كبير السن، لعلي ذكرتها في المجلس مرة سابقة. في أحد الأيام الأعياد قبل 4 أو 5 سنوات، يوم العيد في الليل يعني نصبح على ثاني العيد، جاء شخص كبير السن، والفضل لله، شوف كيف أعطاني مبلغ من المال، ولا زلت أتحدث بهذه القصة من فترة طويلة، والأجر يجري من الله عليه، وما يعلم أجر. في يوم العيد في الليل أعطاني مبلغ قرابة الشك مني 14,010 ريال. دخلت أصلي العشاء بعد ما طلعت، قلت يا فلان وش المبلغ هذا؟ زكاة ولا صدقة ولا وقف على أحد؟ قال: أنا عندي لدي عادة في كل سنة، بعد ما أعايد أرحامي وأقاربي وجماعتي وجيران أذهب المستشفى فأزور مرضى. كبير السن أعطيه 1,000 ريال، الشاب أعطيه 500 ريال، الصغير أعطيه 100 ريال، وهذا دعوة وأنصح هذا وأدعو لهذا وأمل هذا بالخير. هذه النظرة من اللي قام بها يا أخوان؟ قام بها المنصرون المبشرون بالدين النصراني مع مرضى المسلمين. ولهذا إرساليات طبية وإنشاء مصحات في أدغال أفريقيا لا تسمى لها السيارات، لكن وصلها، لأن التطبيب وحالة المريض هي يعني خاصة يعني ضعيف الإيمان، حالة انهيار نفسي وبدني، فيحتاج إلى تلقين، إلى دفعة وشحنة من الأمل. فإذا جاء النصارى أعطوه الدواء، ضحكوا معه، أعطوه الهدايا، منوه وأغروه بالأماني، ثم أدخلوا غلبوا الكلام ذا بتعظيم الصليب. فالغالب يتخاذل الشخص إلا من عصى الله. فكيف إذا كان المدعو مسلما موحدا، ثم أتيت بكلمة طيبة تؤمنه وترغبه وتحث على الخير؟ لا شك ولا ريب أن المكسب عظيم وأن الخير وفير. فهذه هذا ثغر مغفول عنه. أحد الإخوة يعلم يا أخوان النووي في رياض الصالحين بول باب في كثرة طرق الخير. الخير طرق كثيرة كثيرة طرق خير، لكن في خير قاصر وخير متعدد. في خير لك أنت، تصوم تطوعا، تقرأ شيء من القرآن الكريم، تسبح وأنت جالس وأنت ماشي إلى آخره، أجره لك خير نفعه لك. لكن الخير المتعدي أن توصل الخير إلى الآخرين، إما خير حسي أو خير معنوي. فلا تحرم نفسك ولا يحرم أحد منا نفسه من جهود ميسورة يستطيع كل واحد أن يقوم بها. فلن يعجز أحد منا إن شاء الله عن جمع تبرعات من جماعته وآل بيته، أن يجمع ما فضل من الملابس والمأكولات والفرش ومشاكلها، أن يقوم بعضهم بزيارة الجيران، استضافة طالب علم بين جلساتهم، زيارة المرضى بمصحات، زيارة السجناء السجون، التحبب إلى الناس بتوقير الكبير والشفقة على الصغير. قبل قليل كنت مع بعض الأخوة جايين نتحدث، فذكر بعضهم قصة طيبة، ولعلكم تذكرون أن الصغير قد ما ينسى الشيء المحبب إلى نفسه. يعني بعض الناس موفق يكسب، يعني ينشئ الصغار على طاعة على الخير بأساليب يسيرة. بعض الناس إذا دخل يزور أحد، وهذا رأيته في بعض كبار السن، يكون في جيبه حلاوة من بأبخس ثمن، فإذا دخل البيت وجاء الصغار أخذ يعطي هذا، يمكن كرتون بريال واحد، لكن الصغير هذه تسوى عند الشركة فيه، تعطي هذا حلاوة وهذا حلاوة وهذا بسكوت. تجد الصغار إذا دخل هذا الكبير وسمع صوته تذكروا هديتها، تذكروا وأحبوا. ومن الطرائف كان في الحي ما يدل عندنا شخص كبير السن كبير البصر، فإذا الصغار يعطيهم هذا حلاوة. فكنت رايح مع عيالي بنت اللي هو ولد صغير، فمرة سلمت عليه ونزلت سمعيه فأعطاهم حلاوة. فكل ما أردك في السيارة يقول يا ولدي يبرر لك الشارع أحسن، علشان إيش؟ أنا سدرجي وذكي. قال حتى نسلم على الشاي يعطي ربي حسنات. قلت له عندك حلوات؟ قال هذه وهذه كلها. فالآن كل ما مرينا ما أتكلم، إذا كان البيت ما هو عند الباب جالس، وين ذاك الرجل يعطينا حلاوة؟ كيف يعطينا حلاوة؟ ما قال كبير السن، ما قال أعمى البصر، تحبب إليهم شيء يصير. فهذه يا أخوان دعوة طيبة. ولهذا بعض الناس موفق إذا دخل البيت يزور شخص، أتبع جاء أولاد المضيف السلام للدعاء بعد الهدية الطيبة، يسأل هذا يحث على الخير، يستدرج هذا ويفتحه القرآن، من ما ربك ما دينك إلى آخره. هذه يا أخوان تلقين. وكان في عند سلفنا كتثيب للتلقين، تلقين الصغار الخير. ولهذا عند قوله تعالى هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة، ذكر المنذر في الترغيب عن علي أثر مفاده علموهم الخير. والبيهقي في السنن يقول باب في تعليم الآباء والأمهات أولادهم أمور الطهارة والصلاة، علموا أولاد أمورهم بالصلاة السبع واضربوا عن العشر وفرقوا بين المضاجع. يا أخوان كل طريق ثلاث خير اسلكه، لا تتوانى البتة، وسترى من الله تعالى ما يسرك ويشرح صبرك، لكن اجعل أملك لله. لا تنتظر ثناء مثنين أو مدح مادحين، أو تنتظر حتى يراك الناس فتعمل، أو حتى يسمعك الناس فتقول، أبدا. قد يأتيك الشيطان النية يدخل ما يدخل من الشوائب، لكن جاهد الزكاة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم أوصيكم أيها الأحبة، أوصيكم دائما بأن الإنسان يتفاخر، لا يقنط، لا يتقاعس. كما أوصيكم أيضا بملازمة الدعاء والمجالسة مع الخير. أوصيكم وصية قد تكون لاقوا غريبة، لكن قد تكون يعني في طرحها جديدة أو شبه، زيارة كبار المشايخ. وقد أنعم الله علينا في بلدنا بمشايخ سيعض أصابع الندم أناس عاصروهم ولم يستفيدوا منهم. الخطيب البغدادي في رحلة يقول باب من رحل إلى شيخ فمات قبل يدركه، وذكر مآسي بعض الناس يحترق. وقال الشيخ الجوجي في أحد دروسه أدركنا مشايخ يتحسرون عن عدم سماعهم من مشايخ كانوا لهم كانوا من المعاصرين. فزيارة المشايخ والاستئناس بآرائهم وتحفيز الهمم بمشورتهم هذا مطلب شرعي، فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله ربي وربكم أسأل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في العلم والعمل في السر والعلم، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا في حلنا وترحالنا. كما أسأل ربي عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال ومآل، وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وشكر الله لكم سمتكم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السبحان على هذه الكلمات، وجعلها الله في ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير. وردت إلينا بعض الأسئلة الفقهية في الغالب، وهذا إمام مسجد يقول إنه صلى بجماعة المسجد فنسي الفاتحة في إحدى الركعات، فماذا يفعل؟
الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية في الفرض والنفل، والركن لا يجب السهو بل لا بد من اتيان به ثم السهو. وعلى هذا من نسي الفاتحة فقد نسي ركن في الصلاة يأتي به. وذكرني السائل بسؤال حدث في الجامع الكبير من 20 سنة كنت حاضر الدرس بسماحة الوالد الشيخ بن باز. الحقيقة أن هذا الأستاذ قد فتح ذكرني في طيب حتى نعرف كيف نتبذل للناس بحق وكيف ينبغي لطالب العلم أن يتصدره للناس. رجل توفى رحمه الله كبير السن وكان كهيبا، كنت حاضر الدرس فكان جالس، كان الشيخ جالس متكئ على الثاريه ورجل من بعد حوالي 7 أمتار، فكانت الاسئله على الشيخ يعني مداخله، الشيخ يشرح، ياتي سؤال من احد الناس يتوقف الشيخ فيجيب. فالسائل قال يا شيخ تعرف رجل كبير السن وعامي وكثيف البصر وقد يكون بعد يعني يظن امور اخرى من اللي بعد الشيخ عنه. قال يا شيخ، الشيخ سكت. نعم. قال في إمام صلى بنا المغرب ثم قام للرابعة، قال الشيخ ما تبحثوا له؟ قال يا شيخ اصبر 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 خليك، أنت الآن تسمع متحرش كيف اللي كان جنب الشيخ يسمع. الشيخ سكت. قال يا قام للرابعة الشيخ وحنا احترنا. قال الشيخ قمت، قال يا شيخ اصبر اصبر خليك اصبر. هذه سهلة. جت الثالثة قدمة الظهر، قالوا يا شيخ بعضنا قام وبعضنا تردد. قال شيخ سألته، قال شيخ بس العجل أنت مسلم، قال لك كمل السؤال وفهم حتى ما تجي على خطأ. حنا سهل يعني لو الشيخ قال جره كانت، ومع هذا الشيخ صدر الراحة يعني هذاك حنا ناظرة صراحة نقد. جاب السؤال كامل، قال فهمت يا شيخ؟ قال فهمت. قال شو جواب الشيخ؟ أنا أسألكم وش توقعوا أن جواب الشيخ؟ من أجاب له مني كتاب هدية. بس السؤال طرحه الثاني، فالهدية طبعا هذه لو شرطني يا كتاب يا شريف. أنا سؤالي ما جواب الشيخ من بعد السؤال، رجل صلى المغرب ثم قام من إلى المسجد السدة الثانية المركعة الثالثة، المفروض أن يشجل صح ولا لا؟ قام للرابع، فلما سلم قال لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة. هذا السؤال أجاب الشيخ بماذا؟ من يجيب؟ نعم. طيب هذا جواب. أنا أقولكم خمنوا لي وش قال الشيخ في يوم الشيخ. نعم يا نعم رحيم. يعني توقع الشيخ قال كذا. طيب نعم أنت سمعت ها؟ اللي سمعه هذا مني ما سمعه إلا يتكلم. نعم. لا والله ما قالش. محاولة طيبة. أحسنت. أحسنت، هذا هو الوضع. قال الشيخ بس إن عبارة الشيخ أمهلني أياما ثلاثة. لما توضع الشيخ. الاسم كريم يا أخي. محمد إيش؟ طيب يا أحمد هذا سمعتها مني سابقا. بارك الله فيك. شوف هذا توكل بشريطه بالكتاب.
شريطه
طيب.
سائل يقول انني احبك في الله والدتي زعلانه مع اخوها الذي هو خالي وحاولت الاصلاح ولكن دون جدوى، ولكن والدتي في هذه الايام تطلب مني بان اقطع خالي ولا اسلم عليه ولا اكلمه اطلاقا، وإذا فعلت غير ذلك لا تكلمني أبدا، فما هو الحل؟
جاء رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال ابن عمر نذرت أن أصوم يوم العيد، فقال أوف بنذرك ولا تعصي ربك. يعني نذرت يوم العيد لا يصوم العيد، ولو فاء من نذرك في وقت آخر في يوم آخر، فأطع أمك وبر أمك لكن لا تقطع خالك، أظهر لها البر والتودد ولكن زر خالك الإمامة فلا ترحب إلا إذا كان خالك تعرف عن فسادا في دين خلق وما يتبع ذلك، ورأيت أن الزيارة تجده استمراعا فأقطعه المصلحة. لكن في الغالب يا أخوان الأمور حساسة، يعني شخص أمره أبوه لأن لا يزور عمه، أمرك أبوك أن لا تزور أخذ لك شقيقة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو البغوي، أنا في الظاهر قبل أن أعطي الوالد الجواب، يا والد لا يجوز شرعا ولا ينبغي، ثم يقول أيضا ينبغي نفعل الأسباب، تكلم من تثق فيه، من يثق فيه والده أو الشخص أو الوالدة من نساء الرجال، أن يكلم الوالدة أن هذا ما يجوز، هذا من الشيطان، علها أن تتقبل، وفي الغالب إن شاء الله إلا تتقبل بالكلية يخف أثر الهجران والطبيعة. أخي على طول يعني يا هذا يا هذا ما ينبغي، فزر خالك الإمامة. لكن ولهذا الرسول لما قال فاطمة هند بنت عتبة رضي الله عنها، امرأة أبي سفيان رضي الله عنه، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينا من ماله، فقال خذي من مال لا يكفيك، يعني قدر الحاجة، بمعنى أنها أصلحت حالين، لا تنفذ الزوج وفي المقابل انتفعي، فأنت حاول أن تكسب قلب أمك بالبرها وفي المقابل زر خالك دون أن تعلم، وحاول أن تصلح بين الطرفين. معنى شو؟
رجل يقول عليه السبع كفارات يمين ولا يستطيع الصوم، فما رأيكم؟ هل أشتري رز وأوزع على الفقراء؟
أولا هناك شيء وهو يقول كفارة اليمين لا ثلاث أحوال، عتق قبل هذا يعني يكون الآن شبه مستحيل وشبه نادر، ثم طعام إحرص مستحيل أو كسوة، إذا ما استطوع فمن لم يستطع فصيام ثلاث أيام. قبل الصيام عندك عتق، عتق قد يكون كما ذكرت لكم يعني صعب، يبقى الإطعام، الإطعام ميسر، تأتي بعد الإطعام وتقول يا أخي هذه 100 ريال لو تكرمت من عمال الفقراء على المساكين 10 وجبات بدل، خلاص نعمة عظيمة، كل وجبة واحدة. 7 كفارات 70، هذه 70 ريال، هذه 700 ريال، أبيك تبرها لي وجبات بدل هالفقراء، يعني كيس الرز طيب، بس يقولون الله يقول تطعمون يعني أو إطعام، الرز يبغى له أشغال ويبغى له طبخ ومغارات وغاز، وقد يكون إعطاء الفقير شيء يأكله فورا يعني أهنى له، وإن أعطيته كيس رز للعيش طيب.
هذا سالم يقول أنه شاب تاب إلى الله تعالى، ولكن يقول إنني أجلس مع شباب يلعبون البلوت ويشربون الدخان، فهل آثم بجلوسي معهم؟
شوف يا أخي، يرد سؤال شقيق هذا السؤال، يقول بعض الناس لي أصحاب على ضلال، هل أذهب أنصحهم؟ يقال اسمع، هذا دين، إن كنت تعلم من نفسك أنك ستؤثر لا تتأثر فذهب، أما إذا قلت تعلم أنك ضعف وأنك ستكون عنده هناك محط استهجان وسخرية وذل، فهد لنفسك يا أخي. لا قال عليه السلام لا ينبغي لأمن يذل نفسه، قالوا كيف؟ قال يحمل نفسه ما لا يطيق، أذهب إلى أصحاب عليكم يجعلون مضية للاستهجان للتهكم للتردد، لا يا أخي، دين عديد وأنت عديد دين، لكن تقول لا أنا أعرف لهم الاحترام والتقدير، وإن كان هم على خط لنا، لكن على الأقل إذا أتيت عندهم أجزم إن شاء الله لا تهكم لا منكر يعني يقام، بل صمت واحترام ومجاملة يكفي، هذا أن تحاول. ثم أيضا يا أخوان إذا كان لك أصحاب تعرف كانوا معك على الأولاد ثم أعتقك الله منهم، في طريقة قد نغفل عنها، ليس من الضروري أن تتكلم في اجتماعاتهم، حاول أن تزور أحدهم، يعني لك 10 أصحاب أو 5 أو 3 أصحاب، فأعرف فيهم 2 فيهم خير فترة طيبة جدا، أو حاول أزوره في بيوتهم، لأن إذا جلست مع مجموعة ربما يعني الشيطان يفتي القبول كلامك، لكن تعرف بيت كل رسالة أظهر الشجون محبة له، في الغالب إن شاء الله أنهم يتأثرون. نعم شيخ.
هذا يقول أني شاب كان لدي دش من هذه الدشوش وقد هداني الله ولله الحمد والمنة، وقد بعت هذا الدش، وهل علي إثم في ذلك مع أنني بعته على شخص أعرفه؟ أفيدون جزاكم الله خيرا.
مدى بعته لا بالأمر فارشك، لكن ما استطعت أن تبين خطأك لك الشخص وترد ماله وتأخذه يعني تتخلص منه ابتغاء مرضاة الله فطيب شيئا. والدش الدش أكثر محاضرة سؤال عن الدش، قلت له دش دشان دش يأتي بالطهارة يوضع في مكان النجاسة، ودش يأتي بالنجاسة يوضع في مكان طهارة. نعم.
هذا سائل يقول: لماذا يحس الشاب أو المؤمن في بداية الالتزام بحسرة عندما يرى عندما يقع في الذنب، أو حينما خلاصة السؤال أنه يحس بلذة وطمأنينة في صلاته وفي تلاوة القرآن، ولكن بعد فترة تختفي هذه الأمور؟
هذا المأخذ جاء من الصحابة، ما قرأت في الحنظلة لما جاء إلى الصديق فقد ذكر نافق حنظلة تعجب، فذا فرسلت وقال: يا رسول الله، أتينا عندك أتذكرنا الجنة والنار، فإذا أذهبنا عنك عفست الضيات وزوجاتك. فقال: يا حنظلة، لو أنكم تكونون عندي كما عندك، تكونون عند أهليكم كما تكونون عندي، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. قال: لكن ساعة وساعة. فالنفس يعتريها نوع من النشوة والراحة النفسية في أماكن العبادة. يعني هل صلاتك في القيام في رمضان مثل صلاتك هنا؟ قد يكون أحسن، لكن في الغالب البقعة المباركة لها أثر، الزمان المبارك له أثر، الأشخاص الأخيار له أثر. حتى أني كنت أقرأ في السيرة النبوية، وفي أثناء ذكر أرضاه حليمة السعدية رضي الله عنها للنبي عليه السلام، وبادي بني سعد يعني مواشيهم درح لبنها وخضرت الأرض، ولو تقرأ في سيرة السلف ترى عجبا. يقول أحدهم: والله ما صليت صلاة إلا تاقت نفسي لدخول أختها وقت أختها. تشعر كما قال ابن أدهم: والله إننا لفي جنة، لفي نعيم لو يعلم عنه الملوك وأبنائهم لجال دعي السوف، لذة النفسية وراحة إيمانية. فالإنسان إذا عمل نفسه الذكر ودائما كان حريص على عدم الوقوع في الخطأ الأثام فتح الله له كل خير.
سائل يقول: ما نصيحتكم للشباب الذين لديهم تردد في الاستقامة والالتزام؟
الدعاء ولزوم الصحبة الصالحة، ويا أخوان حضور محاضرات، استماع برامج طيبة. سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يوصي دائما لسماع إذاعة الطاكري، والله نعم، تروح للدوام تسمع علم، تأتي من الدوام تسمع علم، تسافر تسمع علم، تعود من السفر تسمع علم، وأنت على فراشك تسمع علم، وأنت تأكل تسمع علم. هذه نعمة يا أخي، وهذه وقود تستدين. فالدعاء سماع العلم وجوز مع الصالحين، إياك أن تتوحد. يا أخي علماء النفس واللي يعني يقولون مكتئبين وهم كفر، يقول لابد من الاجتماع مع الناس. كيف الإنسان المؤمن اللي عنده اللي يجتمع مع أناس أخيار إما نفعوه قطع النظر، فاجتماع مع الناس وتزود. شيخ فهد عندكم عشاء ولا سحور؟
هذا رجل يقول: نذرت أن أصوم وأنا معافى وفي قوة، ولم أستطع أن أصوم هذا الشهر، فعلى أي شيء؟
شهر رمضان ولا شهر تطوع؟
الشهر تطوع.
إذا نذر الإنسان وما استطاع في شهر معين أو شهر آخر.
هذا رجل صلى بجماعة المسجد، وفي نهاية الصلاة يقول: أحسست بمذي، فماذا يجب علي وماذا يجب على الجماعة؟ هل يعيدون أو لا يعيد؟
هذا قبل الجواب، الوسواس عافانا الله وإياكم بلوى، وسواس أنواع، لكن غالبكم في الطهارة. قال الشيخ الإسلام في كلمة طيبة جميلة: الوسواس سببه نقص في العلم أو نقص في العقل. فالشكوك هذه والأوهام، وهل خرج مني النجاسة وكذا، هذه أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون دائما شكك، هذا الشك لفت له، أو يكون متيقن يقينا تاما أن هذا المذي أو البول يضر باستمرار، فهذا كالسلف كيقول الفقهاء كمن حدثه دائما، يصدع على حسب حاله أعفاه الله وشفاه. الحالة الثالثة أن يأتيه عرضا، يعني في اليومين مرة، هذا يعيد الوقت. فإذا كان إماما استخلف، شعر ما أحدث استخلف أحد، فيكون الصلاة بدلا. هذا ما تحضر الآن، وأسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير.
ثاني يقول: من نام عن صلاة العصر أو الظهر ودخل إلى المسجد ووجدهم يصلون صلاة العصر، فهل يصلي الظهر قبل أم يدخل معهم صلاة العصر؟
لا، هذا يصلي معهم العصر بنية إيش؟ الظهر. وتكون الإمام ومن معه المفترضين عصرا، وتكون له ظهرا، ثم يأتي بالعصر بعدها.
أحسن الله إليك، إذا كانت في المغرب هل تقال عليها لمن فاتته صلاة المغرب ودخلوا يصلون العشاء، هل نقيس عليها مع فارق الركعات؟
والله يا شيخ فهد، هذه يقولون إذا قام الإمام بالرابعة جلس المأموم المسبوق على أنها الثالثة له وهو مخير، إن شاء سلم لوحده وإن شاء تبرع الإمام. فإن سلم يدرك مع الإمام ركعة من صلاة إيش؟ العشاء. وإذا ما سلم يدرك الإمام في التحريمة والتسليمة، لكن أفضل يسلم ثم يأتي بركعة يدرك الإمام، تكون أولى له ورابعة الإمام. لكن متى يكون انتظار الإمام أفضل؟ قال: يكون انتظار الإمام أفضل إذا دخل رجل مع الإمام مثلا صلاة العصر، فأنا دخلت مع الإمام وفاتني الركعة الأولى أو فاتني دخلت مع الإمام في الركعة لتكن الثانية، نعم الثانية، فالإمام أنا ظنها الأولى طبعا، الإمام سلم من الصلاة، أنا قمت أقري، فنبه جماعة أن باقي ركعة أو عفوا هذه المسألة الثانية حتى ما تلبس عليه، سلم الإمام ودخلت أنا، دخل مأموم مع الإمام وكان على الإمام ركعة ما أتى بها الصلاة، وعفوا التبس عليه الأمر، سجود السهو كان قبل بعد السلام، نعم، سلم الإمام فقمت أنا أقري، والإمام فقيها كان فقيها، لما سلم سيسجد السهو ثم إيش بعد ذلك؟ يسلم. أنا لما قلت الإمام سيسجد السهو أنا مخير، هل أرجع وإلا أستمر؟ قال: أفضل أن ترجع وتصلي مع الإمام السهو ثم تقوم. الحالة الثانية: رجل دخل مع الإمام صلاة العشاء في مطعم، جمع الإمام، أنا ما صليت المغرب، فالإمام يصلي العشاء، لما قام الإمام إلى الركعة الرابعة نفس السؤال، أنا جالس، هل أسلم أو أقوم مع الإمام أو أنتظر الإمام؟ قال: الأفضل أن تسلم ثم تأتي بركعة رابعة، تأتي مع الإمام بالركعة الأولى بالعشاء حتى تدرك على الأقل من صلاة ركعة واحدة. في مسألة تدخلت علي ما حضرت الآن في المعذرة. نعم.
هذا سائل يقول: أنني شاب أصبت بمرض من الأمراض المزمنة التي نقلت حياتي من الضلالة إلى الهدى، وهذه الأيام أحس بهموم، ولكن ولله الحمد كأن جبال الدنيا التي كانت على صدري زالت، وأحس بأن نهايتي قريبة، فماذا تنصحني وآمل أو الدعاء منكم في هذا المكان؟
أعيش هذا السؤال.
شاب يقول أنه أصيب بمرض مزمن ونقل حياته بسبب هذا المرض من الضلالة إلى الهدى، أي تاب إلى الله بعدما أصيب بهذا المرض المزمن الذي هو يهدد حياته هذا المرض، وبدأ يحس بالهموم السابقة والجبال الدنيا التي كانت على صدره من الضيق بأنها انزاحت، ويعمل يعني أنه يرى أن نهايته قريبة، ويعمل منكم الدعاء له في هذا اللقاء المبارك.
ولن يا أخي أنت وغيرك وجميعا، إذا أنعم الله عبده نعمة يحمد الله عليها، ومن أعظم نعم الله أن يهدي عبده من الضلال والردى إلى الهداية والرشد، ثم أحسن الظن بالله دوما، سل الله التوفيق واجعل نصب عليك قول الله تعالى: الله لطيف بعباده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخبر القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فعليه. ثم أن نهايتك قريبة: أخشى رعاك الله أن يكون للشيطان نصيب في ضيق الصدر والخوف الزائد إلى آخره. فالموت كما قال ربنا: كل نفس ذائقة الموت. قال ابن كثير: وفي هذه الآية تعزية لجميع الناس. وقد فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فنسأل الله أن يحفظنا جميعا، وأن يحيينا سعداء، وأن يميتنا غرابا عنه. نعم يا شيخ.
فضيلة الشيخ، كيف الرد على الإشكال وإزالة هذه الشبهة التي ترد عند بعض الشباب الذي يقول: أخشى أن أستقيم والتزم ثم أنتكس وأعود على ما كنت عليه؟
هذا شيطانه فقيه جدا، هذا الشيطان متفقه عليه. إذن يا أخي، لو فتحنا هذا الباب ما صلينا ولا صمت، فلا تتخالف. انظر كيف دخل الشيطان ويدخل، مثل يقول: أنا ما أحفظ بعض القرآن، أخشى أني إذا أحفظت القرآن أنساه ثم أعذب به. إذن يا أخي، لا، هل يقال لا تسلم بعد؟ يا أخي، ترى الردة بعد الإسلام أشد من الكفر أصلا. خليك على رأيك، مو صحيح. هل لا تخف الخير بمصراعي وحش الخير حشوا بثيابك، وافعل ما تستطيع وأحسن الظن بنا. ليش من غير جانب التشاؤم يا أخي؟ تعال خير يا أخي واستقم، ويجب أن تستقيم إذا قامت الحجة عليك. فإن لم تستقم فلا تجني أنت إلا على نفسك. بل قال شيخ الإسلام كلمة جميلة، كلمة جميلة جدا: بعض الناس يريد أن يستقيم يفعل خير، لكن يقول: أخشى لو ألقيت لحيتي قصرت، سينظر الناس، سينظر الموظفون لي باستعجال. إذا ما في طريقة إلا أن يبقى على رأيه. يقول شيخ الإسلام في كتاب النبوات: ومن فر من محذور بمعصية الله أصابه مما فر منه أضعاف أضعاف ما فر منه. يعني شخص قيل له: لا تسمي فضل، قال: أخشى أن أعين الناس وزملائي إلى آخره. فما الذي منعها الخشية والخوف أن يصاب بنوع من الهم من كلامه؟ يقال: إذا اعلم أن إبقاءك لهذه المعصية بسبب خوفك منهم سيصيبك من الهم أضعاف أضعاف ما يأتيك من هم أولئك. نعم يا شيخ.
فضيلة الشيخ، في مثل هذه الأيام والتي وجد أن بعض الشباب يتأخرون عن صلاة الفجر، بل قد لا يصلونها في المسجد. الأمر الثاني، وجد من بعض الشباب المستقيم والملتزم حضوره إلى خطبة الجمعة، ولعلكم تدركون ذلك بحكم توليكم وصعودكم المنبر، أنهم يكونون متأخرين في الصفوف الأخيرة، فهل من توجيه لصلاة الفجر ولحضور خطبة الجمعة؟
جزاك الله خير. أولا، هذا يجلس التأخر عشان اليوم سنتعشى، ثم نتأخر بعد العشاء، ثم نسهر، وهذا مثال حي الآن أن السهر الطويل أكثر. يا أخوان، اللي ذكر السائل نقطتين هامتين: التأخر عن الجمعة. أنا أعرف شاب شايب كبير توفى رحمه الله، يقول لي زوج بنته، يقول: هذا الرجل يا عبد العزيز يذهب إلى الجامع بعد أذان الفجر أول أيام الشتاء، ينام بدري ويعد الجمعة الحساب. ونقل الزركشي في إصلاح المسجد عن الغزالي قال: أدركنا الناس في الزمن الأول يذهبون إلى الجوامع بالسرج بعد الفجر على طول. الآن يا أخوان، كما ذكر، وأنت على المنبر تسلم على الناس تتعجب، بل وأنت تركب في السيارة حتى أنك على حين الله تصد عن بعض الناس، وأنت ماشي في المنبر بعض الناس جد داخل مع وراك تحاول ما تراهم حياء منه. ما السبب يا أخي؟ السبب النوم متأخرا في الليل. روى مالك في الموطأ أن سلمان بن أبي حثمة رضي الله عنه صحابي صغير نام عن صلاة الفجر، فذهب عمر إلى بيت أمه، وكان بيت سلمان وكان على عند السوق، فطرق عمر الباب قال: أين سلمان؟ لم أره فجر اليوم. فقالت أمه: لقد قام الليل حتى كلت قدما. عذر طيب، لكن عمر كان أطيب وأفقه. قال: والله لن أشد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام ذلكم. وشيخ الإسلام يقسم السهر إلى سهرين: سهر شرعي طرد علم إكرام ضيف مباحة إلى آخره، لكن سهر غير شرعي يعني بل لو كانت سهر لاحظ ذكر الشافعي في الاعتصام وابن القيم ان قارئ القران قد ياثم والمتهجد قد ياثم وقد يحرم عليه القيام والقراءه. كيف ذلك؟ اذا ترتب على تضييع الواجب امر مفضول ليس الواجب حرم عليه. شخص يقرا يا اخي نم هداك الله انت نومك ثقيل ما يكفي ساعه ولا ساعتين نم، قال لا بقرا الى ان شاء الله الساعه 2 الليل وراك فجر. ثم علم من عام من حاله أن كلما نام بعد الساعة 12 ما قام الفجر. هذه حكم أساس. جاءني أحد الأخوان القضاة المباركين فكنا نتكلم عن الفجر، فرجل قال لي يا عبد العزيز أقولك تحب بنعمة الله عليك، ليس والله أني فعلت الأسباب كنت أتثاقب ومضى علي سنة وسبعة أشهر وخمسة أيام لم تفوت الفجر مع جماعة. أنا أسألكم وأسأل نفسي يوم واحد يوم واحد خمس فروض، هل ما أنتم همتكم على شهر أقول أسبوع واحد، هل أدركنا جماعة كلها؟ بعض الناس يدخل من أول مباكع تقول أدركت الركعة بفضل الله، يا أخي احزن يا أخي، فاتك السنة فضيلة في طبقتها وفاتك دعاء الاستفتاء وفاتك تكبير الإحرام وفاتك وفاتك، أولا أن تحزن. لكن لماذا إذا دعينا إلى وليمة نلبس قبلها بساعة ونتأهب للذهاب بساعة؟ الدوام خير شهر، فإن بغي الله أن تكون همتنا مثل بعض الناس المباركين إذا جاء ضيوف نظر الساعة قال يا أخوان متوضئون، قالوا بقي عشر دقائق، قال طيب نذهب مع الأذان قبل الأذان، لا بد إلا بعد الأذان نذهب. فالناس الشخص الحريص يبكر بالذهاب، وإذا علم الله منك حب الخير والحرص على التبكير سترى من الله ما يستحق. قال عليه الصلاة والسلام ومن يتحرى الخير يعطى ومن يعطى ومن يتوقع الشر يعطى. واجعل نفسك ميزانا أدق من ميزان البحر، اجعل نفسك هذا الميزان، كم تفوتك من ركعات في الأسبوع؟ لا تقول في الأسبوع يا أخي سهل، لا ما سهل، أنت قدوة في مجتمعك. ولهذا يقول لي بعض الأخوة الباحثين في كتب السنة والأثار يقول تتبعت كتب السنة والأثار فلم أجد صحابيا يقضي صلاة إلا أندر الناس